قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
العظيم هللويا، اشكرك من اجل حبك ده، شكرا شكرا من اجل كل ما منحته لينا بابا. هللويا، لا يكفي ان نرد ما صنعته في حياتنا بابا. هللويا، شكرا من اجل نعمك، شكرا من اجل احساناتك، شكرا من اجل لطفك واهتمامك وحبك. هاللويا، ليس مثل حبك، ليس مثل حكمتك، ليس مثل قوتك، أنت القدير. هاللويا هاللويا هاللويا. أعبد بكل قلبك، اطلب كلمات فيها حمد وتسبيح لي، وحده مستحق، وحد مستحق. أنت من تحبه نفسي. هللويا هللويا هللويا. ما توقفش، كمل. وأنا بحبك، ليس مثلك. أنت اللي أنتبه إليه، أنت اللي أعتني به في قلبي. هللويا هللويا. أنا بعتنق وباخد كلمتك بكل رغبتي، بكل شغف، بلا شروط، بلا تخفيف. أحبك بلا تخفيف وبلا شروط. هللويا هللويا هللويا. كل ما له نفس يسبحك، كل نسمة تسبحك. هللويا 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 هللويا، مبارك اسمك. هللويا هللويا هللويا. اشكرك من اجل كلمتك الحية، اشكرك لانها تعمل وتؤثر وتصنع وتغير. استقبل كلمتك بكل خشوع، اذن وقلوب مفتوحه، استناره وفهم. شكرا ان كلمتك بتعطينا نعمة فوق نعمة. هللويا. اشكرك بابا ان حياتنا دايما من مجد المجد. هللويا. مستقبل الكلمة بكل خشوع بكل استقبال وانتباه في اسم يسوع. امين. تفضلوا. كمل معاكم في سلسلة غني لله. مزمور 20 وعدد 1 لإمام المغنين أو لرئيس المرنمين أو قائد المسبحين. مزمور لداود. ليستجب لك الرب في يوم الضيق، الوقت اللي أنت بتطلب فيه الرب، رب يستجيب. ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك عونا من قدسه، من صهيون ليعضدك. يتذكر الرب تقدماتك ويستثمن محرقاتك. سلاه. سلاه يعني معناها فترة من التأمل. في وقت المشكلة الرصيد اللي جواك من الكلمة هو ده اللي بيستند عليه استجابتك. بيقول في وقت الضيق يتذكر الرب تقدماتك. يوجد تقدمات كتيرة جدا، مش بس مادية. انتباهك، رصيد الكلمة اللي جواك، حبك للرب، حاجة قلت عليها لا بسبب ان الكلمة بتقول عكسها. في وقت المشكلة، في وقت الضيق، الرصيد بتاع الإنسان هو اللي بيديله نتيجة. الكتاب يعلم عن إن الشخص يكون بدري مبكرا يزرع لحياته. قوة الاستجابة وقوة النتائج بتحصل بنسبة وتناسب على قد الرصيد اللي انت حطه في الفكر الإلهي جواك والحب الإلهي. مرة اتكلمت عن تسكن فيكم كلمة المسيح بغير، وضحت إن الكلمة جاية في اليوناني معناها لوكشرس أو شيء من الفخفخة. الكلمة تسكن في حياة الشخص بصورة فيها راحة، كل الترتيبات عاملة زي بيت، أو زي ما قلت كأنك نزلت في مكان متكامل في كل حاجة، مفيش حاجة ناقصة. الشخص مش قاعد بالعافية، ولا الكرسي ده مزنوق، ولا السرير ده مزنوق. كل حاجة وسائل الراحة موجودة فيها. الكلمة محتاجة تخزن جوانا بوسائل الراحة دي. عشان كده الكتاب بيوضح تسكن فينا كلمة المسيح بغنى. ما هو الغنى الحقيقي؟ ما هو الرصيد الحقيقي جوا الإنسان؟ هو ده اللي بيقاس عليه حياته. نرجع للشاهد الرئيسي في لوقا 12 بعد 13. وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. قال له: يا إنسان، مين اللي خلاني أكون بقضي بينكم؟ مين اللي أقام عليكم؟ إذا كنتم معترفين بي أن أنا أكون بقضي بينكم، it's okay، أتدخل. ولكن يوضح أو مقسما. وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته تقاس من أمواله. حياة الإنسان مش بتتقاس باللي بيمتلكه أو اللي هو مخزونه الأرضي، يقاس بمخزونه السماوي. للدقة، فليست حياته من أمواله، أو حياته ليست مقيمة أو مقدرة بنفس الميزان المالي اللي الشخص عنده. حياته، ورب استخدم لفظ زوي، يعني حياة الإلهية لا تقاس بالأمور الأرضية. فضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني
الكرة بتاعته أو الحقول بتاعته، المنطقة بتاعته اللي هو بيمتلكها وبيزرع فيها، اخصبت أو جابت ثمر كتير. فعد 17 بيقول: ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري، الدنيا داءت علي. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. عدد 17 بيدينا نور. عايز أقف عند عدد 17. ففكر في نفسه قائلا، اليوناني بتاعها جاي أنه قعد يفكر في أمر مقلق منتبه إليه بكثرة، وهنا المشكلة. فبدأ يتكلم بشيء استقلالي عن هذا الإله اللي هو وراء كل حاجة، هو اللي وراء ان هو يعرف يقيس ان حاجته كترت ولا لا، هو اللي وراء اخصبت الكورة بتاعته او الحقول بتاعته، هو اللي وراء الطاقة بتاعت الحياة. فبيتكلم ان الشخص دوا هو، خلي بالك، هو غني طبيعي، انسان غني. ففكر في نفسه او قعد يقلق في الموضوع ده، وبدا يدي حجم ضخم من اجل الامر ده. قبل ما اكمل المثل، افتح معايا بسرعه امثال 8 وعدد 18. الرب بيتكلم بيقول: عندي الغنى والكرامه، ما يمكن ان يقتنى مستمر دون ان يفنى. كلمه قنيه فاخره وحظ مش دقيقه في العربي، العبري بتاعها انه شيء يمكنك تقتني دون ان يفنى. لا تتعب لكي تصير غنيا في لوقا 3 في امثال 23. معنى كده انه اذا كان الكتاب بيوضح لنا انه مع الرب يوجد وفره ماديه، لكن الرب هنا مش بيحارب الوفره الماديه، هنا الرب بينتقد وبيحارب ومشمئز من في لوقا 12 في الاتجاه القلبي بتاع هذا الشخص اللي هو غني. نرجع تاني للوقا 12. معنى كده ان الروح القدس بيقول لنا ان مع الرب يوجد الاثنين. ولما التلاميذ قالوا: ازاي ما اعثر ان يدخل شخص معتمد على الاموال الى ملكوت الله؟ قالوا: ازاي؟ قال لهم: مع الرب كل شيء مستطاع. يعني معناها امشي مع الروح القدس هتلاقي دي حصلت ودي حصلت. نرجع تاني للوقا 12. ففكر في نفسه قال: ماذا اعمل لان ليس لي موضع؟ عدد 17: اجمع فيه اثماري. وقال: اعمل هذا، اهدم مخازني. لما تيجي ترجع للربايز او اليهود وهما بيجوا يسمعوا القصه دي اللي فيهم بيقبل يسوع ويبتدي يقرا كلام رب يسوع، يبتدي يوضح قد ايه هذه جريمه الشعب، جريمه الشعب ان شخص يستقل، ان رب حذر منها في تثنيه 8 واتكلم قال: اوعى لما تيجي تدخل أرض الموعد وتنال وفرة في الحياة يتكبر قلبك على هذا الإله وتكون بتتركه. فهم عارفين دي محاذير في العهد القديم. وقال: ها أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي، وأقول لنفسي، دي المشكلة. ما تيجي تقراها في الأصل وتبص عليها في ترجمات تانية تلاقيها بيقول: بعد ما هعمل الحاجات دي هقعد واسترخي وأقول لنفسي، وابتدي أنا ملك نفسي، أنا المحدد المصير بتاعي، أنا قادر أعمل كل حاجة لوحدي. يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي. واللفظ في اليوناني معناها كلي، إلى أن تصل لمرحلة الشبع بصورة زيادة، وإشربي بصورة زيادة، وإفرحي بصورة زيادة. اليوناني بتاعها في إكساجريشن، في مبالغة. اليوناني بيشرح حاجات كتيرة، الأصل اليوناني بيدينا انطباعات عن الحدث ماشي إزاي، وكأنك بتسمع شيء بالصورة مش بس بالصوت، ما بتشوفها بالصورة. يعني مثلا لما رب يسوع أشبع الجموع، الكتاب يتكلم أني الطفل أو الشاب الصغير اللي كان معاه الخمس خبزات وسمكتين في الحقيقة هي جاية حاجات تتشال في الجيب، معناها قطع صغيرة وسمك صغير مش سمك كبير. اليوناني بيفرق، فهو كان هيعملهم ساندويتش ويحط العيش على العيش، فهي كانت قطع صغيرة. تيجي تبص على المعجزة إزاي تمت، الكتاب يوضح أنهم قعدوا يأكلوا يأكلوا يأكلوا، يعني كل واحد أخذ مرة واثنين وثلاثة، وقعد الأكل يكثر إلى مرحلة الناس بدأت تكتفي من الشبع، لأن شوية في انطباع عندنا من نقرأ المعجزة دي أن الناس أكلت بالعافية. ده كويس المعجزة حصلت. لا، اليوناني جاي معناها أنهم قعدوا يأكلوا، كل شخص يقدر يعدي عليه طبق تاني وياخد تاني، يعني open buffet أو buffet مفتوح. نرجع تاني، اليوناني هنا بيقول قدامك كتير قوي، قدامك. الأمر مرتبط بالشخص، مرتبط بتخطيطه الشخصي مستقلاً عن هذا الإله. وأقول لنفسي من الممنوعات أن الشخص يتكلم إلى نفسه مستقلاً عن هذا الإله. ليه؟ لأن هم يؤمنوا كيهود أن الرب هو اللي وراء النفس دو. عشان كده في بعض الأفلام اللي بتوضح دوا عن زي مثلا الفيلم ذا تشوزن او مسلسل ذا تشوزن، بيوضح ان هم لما بيصحوا الصبح يتكلموا الكلمه دي، حاجات في الطباع. عشان كده بقول اقول لنفسي ده شخص مستقل عن هذا الاله تماما، هذا الشخص مهتم بنفسه جدا. وما نيجي نرجع نشوفها لقيها متمحور حول نفسه. يا نفس لك خيرات كثيره، موضوع لسنا كثيره، استريحي وكلي واشربي وافرحي. هو ده هو الكتاب بيتكلم عنه في يوحنا، هو ده تعظم المعيشة، هو الاعتماد على الأمور الأرضية لتحقيق أمور روحية. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك. اليوناني جاية معناها سيطلبون نفسك منك، منك جاية بالجمع. بعض الناس بيقولوا أن هي جاية بالمفرد، وناس خافت تكتبها عن هذا الإله، لكن هي جاية بالجمع. وياما كتبت حاجات كثيرة عن الرب، فإن مانع إن هم يكتبوها عن الرب بالمفرد، فالتفسير ده مش دقيق. التفسير الأدق إن جاية بالجمع، هيطلبوها منك. مين هيطلبوها؟ النفس بتاعتك هتطلب منهم دلوقتي، هيطلبوها منك. إذا الرب مش هو اللي ورا الحاجة دي 100%، الشخص هو اللي حط نفسه في الوضعية بتاعت إنه يترك من الحماية الإلهية، من إن هو ينتهي. ده اللي بنشوفه، شخص ممكن يكون فتح مشروع، شخص يكون امتلك شيء، فجأة يجي له أزمة قلبية ويموت. الناس تربطها بأنه الحاجة دي جت نتيجة العين والحسد، فالناس تخاف، يقولك داري وما يحسد المال إلى أصحابه. واللغة اللي طلعنا عليها وناس مش فاهمة أن يوجد رصيد ممكن يكون الشخص حطه في حياته زي الحالة دي. أول ما الشخص بيصل مراحل من الفرح، وفجأة تلاقي حاجة عكننت عليه، حاجة أصابته بكسرة مفاجئة. إيه السبب؟ لم يكن مخزن للرب. قال له الحاجات اللي أنت أعددتها بقى، والحاجات اللي أنت عملتها، ها وريني هتقعد لمين. بمعنى آخر، هل أنت قادر أن تتحكم في عمرك وإنت ماشي بعيد عني؟ الكتاب يعلمنا يمكن الشخص اللي يتحكم في عمره، قد تكون دي جملة صادمة للبعض، لكن ده حق كتابي، ارجع وشوف إزاي شخص يطيل عمره. الكتاب يعلمنا عن حاجات كتيرة في الكتاب المقدس، الشخص لو عملها هتطول أيام حياته على الأرض. لكن قال له ها، الحاجات اللي أنت أعددتها، اللي أنت زبطتها دي، هتكون لمين بعد كده؟ رح رب ادينا خلاصة مهمة جدا. هكذا الذي يكنز لنفسه، هذا الشخص اللي يقعد يضع أكوام أكوام ويضع تخزين لنفسه وليس هو غني لله. خليني أوضح لك أن الأمر ما بيجيش في يوم وليلة، ده زرع وحصاد. قانون الزرع والحصاد شغال، ليس شرير. في ناس بتترعب من الكلمه دي نتيجه افعال ماضيه، فبيخاف يقول لك يعني ما فيش حصاد اللي انا عملته. لو ماشي مع روح القدس يوجد إزالة ومحو للحصاد السلبي. لكن مع الروح القدس أنت ماشي معاه في بعض الحاجات اللي ليها تبعيات قاعدة في حياتك. قد تكون اخترت اختيارات غلط، سافرت وهاجرت وما كانش مفروض تهاجر، وحاجات كتيرة زي كده. روح القدس يقدر يصنع مصير مختلف ليك. قد يكون ارتبط ارتباط مش صح، روح القدس يقدر يغير الارتباط دوا، مش يغير الزوجة ولا يغير الزوج، لكن يصنع معجزة إن البيت دوا يتغير. عشان كده في حاجات هتلاقيها لسه لها تبعيات، لكن روح القدس يقدر يساعدك. لكن لما تمشي مع روح القدس يوجد إنقاذ لأي أخطاء ماضية منك. لكن زرع الحصاد شيء حقيقي، شيء إلهي. الأرض فيها المبدأ دوا قبل السقوط، يبقى إذن دوا مش نتيجة الخطية. في ناس بتكش من حاجات كتابية بتخاف منها نتيجة أنهم بيترعبوا. هكذا أي شخص يكنز لنفسه وليس غني له، اعكس معي، هكذا السماء تتحرك في صف أي شخص يكنز للرب في حياته. أي شخص يضع تخزين حقيقي للرب في حياته. تكلمت معاكم عن الالتزام أو ينبغي، اللفظ اللي في العربي بعتبره ضعيف جدا. ينبغي، ينبغي كلمة بتتقال يعني نصيحة، ينبغي أنك تذاكر، لازم يعني مفروض أنك تذاكر. لكن العربي اللي بين إيدينا على قدر ما قدر يجيب، لكن لو حبينا نترجمها في اليوناني هي معناها لزمة ويوجد مديونية وغير هذا فتعاقب عليه. كلام كبير. اليوناني يوضح كلمة لزمة تختلف. عشان كده الشاهد الأساسي في النقطة بتاعة الالتزام في تسالونيكي وضحت قد إيه الأمر هام. الثانية 1-3، ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة، أو مدينون، إحنا ملتزمين في التزام. زي ما وضحت ليه يوجد التزام إن إحنا نرد على الناس التحية، ليه يوجد التزام إني أرد على التليفون، ليه يوجد التزام إني أرد على رئيسي في الشغل، ليه يوجد التزام إن أنا أكون بتحرك طبقا لقوانين وطبقا لمبادئ ولوائح. ليه؟ لأن حطيت نفسي في التزام، عارف أن له تبعيات، وقعدت أشغل مخي وتربيت على هذا، وأن الأمر مهم جدا والأمر ده خطير ويوجد تبعيات سلبية لو أنت ما تحركتش بهذا الأمر. فبالتالي لو حد مد إيده عليك هتمد إيدك وتسلم. ليه؟ لأن يوجد التزام اجتماعي، يوجد التزام اجتماعي تقول صباح الخير أنت داخل مكان، وإلا هتساء فهمك. لماذا لا يوجد التزام في حياة مؤمنين وبيعتبروا الحياة عبارة عن بلا قوانين؟ بلا قوانين هنيجي للهرطقة دي. دي هرطقة، حياة ماشية بالبركة، حياة ماشية بلا مبادئ، حياة دون أن يوضع لها معايير. ودي مريحة لبعض الناس وشريحة كبيرة من الناس، لكن للأسف دي هرطقة، وهرطقة كبيرة يسوع نفسه يبغضها، وأدت إلى أن الناس تحب أنها تندمج فقط في العبادة والتسبيح وتقلل دراسة الكلمة. والحصاد جيل طالع لا يعرف كيف يصلي وكيف يواجه ظروف الحياة، يعبد يخرج في الشغل يتحرك بصورة فيها تفاوت. ليه؟ لأنه حصل شيء من الراحة الواهمة جواه، أنه بيعبد فحاسس بشيء من الراحة. ليه؟ أنا كده بقيس علاقتي مع رب أن أنا حاسس براحة جواه. في الحقيقة هو لما بيحتك بهذا الإله في العبادة بيطلق صوته، بيحصل فعلا أن المسحة، مسحة معناها رابينج، شيء بيدهن، فالمسحة بتشتغل في حياته، هي موجودة جواه، لكن لا يكتفى بأن الشخص يكون في حالة عبادة، ولا يكتفى أن الشخص يكون بيتحرك بصورة فيها توجه جيد تجاه الرب. وبعض الناس بيقيسوا، أنا مش مرتد، أنا بحب رب، أنا مش بجدف عليه، أنا مش شخص بعيد عن الرب، أنت بتعرفش عني، بتعرفش خصوصياتي. بيبتدي الشخص يطعن على الحاجة اللي ممكن تكون أنت بتقول له، طب فلان خلي بالك في زوايا في حياتك، أنت بتعرفيش بعمل إيه. في حين الكتاب بيتكلم على الحكمة الإلهية مزعنة قابلة للمناقشة. عشان كده بولس بيقول جملة هامة جدا، نحن مدينون. الموضوع مش لعبة، ده إلزامي. إلزامي لما التسبيح يشتغل أكون بسبح، إلزامي لما تكون الكلمة شغالة أكون بسمعها، إلزامي أن أكون بروح الاجتماع، إلزامي أن أكون بتواجد ويكون ليا جسد. الحاجات دي بهتت مع الزمن، حصل بهتان ليها. إن أنا أكون بدرس الكلمة كل يوم، إن أنا أكون بعض قصاد الرب كل يوم، أكون باخد وبشرب وباكل منه. هل يوجد التزام في حياة الشخص؟ إن كان يوجد التزام ويوجد استمتاع بالشيء وهجيلها لوحدها، الشخص هيبتدي يتحرك في حياة صلبة قوية لا يمكن يحزها. ليه؟ السماء تتحرك في صف الشخص، زي ما رب تحرك تجاه هذا الغني الغبي، تحرك إلى أولاده اللي بتحركوا بحماس وبشغف. عشان كده بولس بيقول كل حين جهتكم أيها الإخوة ملزمين أن نشكر الله كما يحق، يعني بالصورة الصح مش بس بصورة عادية. في فرق بينك تقول فلان شكرا، فرق تقول شخص شكرا، شكرا جدا كما يحق. الجملة هنا فيها إعطاء الاستحقاق والواجب السليم. يوجد أسباب أنه ملتزم، لأن إيمانكم ينمو كثيرا. يمكن الكلمة دي ما تحمسش البعض، لكن لو أنت بترعى نفوس وتشوف أن الشخص إزاي بينمو وأنت بترعاه زي الطفل اللي بيكبر، فأنت بتحول هذا إلى شكر، وتجد أن يوجد طاقة إلهية شغالة بتكبر هذا الشخص. فالأمر ده يحمسك وتشعر بالالتزام وليس الاختياري. الأمر مش اختيار، أن تشكر ينبغي، أي ملزمون مدينون علشان الأسباب دي. خليني أدخل معاك أكتر في حتة مهمة ناحية الالتزام. بما أن الالتزام مرتبط والمدينية مرتبطة بطريقة التفكير، لأن إيمانكم، في عندي أسباب. أول ما شفت إيمانكم ومحبتكم ونضوجكم بدأ يحصل، أنا شعرت بالمدينية، ليس لأن الرب بيدين، لكن في حاجة لازم أعملها. كأنك أنت رحت خلصت شيء معين، كأنك حطيت حاجة على النار وبعد كده خلصت، لازم ترجع تباشر الحاجة دي، لازم ترجع تكون بتشوف أنا لازم أتشكل الحاجة دي حصل فيها إيه، لازم أطفيها، لازم أعتني بيها. نفس الفكرة. فبيقول أنا شايف حاجة بس لازم في التزام تاني، في ارتباط تاني أنا ملتزم بيه. بما أن الأمر مرتبط بنتيجة تفكير أو طريقة تفكير، اعمل طريقة التفكير دي. خلينا نشوف معك شاهد كتابي رب وضح فيه الالتزام كطريقة تفكير. افتح معي قصة قبل كده من سنين شرحتها في أكثر من سلسلة لأنها لها دروس كثيرة. في لوقا 7 بعد 36 رب يسوع كان مكروه من الفريسيين والكتبة، لكن كان في ناس بتحبه بصورة سرية، لكن في ناس كانت بتحبه كشخص مشهور، كشخص معروف. رب كان مروج للسياحة. رب أي مكان بيروحه زحمة بتيجي، فبالتالي شخص موجود مشهور، فبالتالي ليس كل التابعين تابعين حقيقيين. فبيقول له طلب منه، سأله يعني طلب منه واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. رب وافق. وذي امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي عرفت، راحت جت بقارورة طيب برفيوم عطر، وقفت عند قدميه من وراءه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها. إذن كانت واقفة وكده وطت وبدأت تمسح وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا، لو يسوع ده هو شخص حقيقي، إذن هو دعي كسمعة، لو كان ده هو فعلا نبي حقيقي، لو كان هذا نبيا حقيقيا، يعني إلى علم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي إنها خاطئة. راح رب يسوع نطق له أفكاره، قال له أوكي أنا سمعك. فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله لك. قال له تفضل تفضل. ما يعرفش أنه فاهم وكاشف كل حاجة. كان لمدين، شخص مدين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50. وإذا لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما جميعا فقل قل لي بقى أيهما يكون أكثر حبا له. فأجاب سمعان وقال أظن الذي سمحه بالأكثر. فقال له صح، جاوبت صح، بالصواب حكمت. 44 ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان، راح بص عليها كده هي ركعة، راح بص عليها وبصله وقال له بص، بالنسبة للوضعية دي والحالة دي، تخيل الجرأة اللي فيها رب يسوع. عشان كده ما رجع خالص بالصور اللي احنا عمالين نشوفها ان رب يسوع شخص نعسان او خامل في الصور. هذه الصور تحتاج الى انك ما تعلقهاش، اوكي؟ انها بتديلك انطباع، بتديلك انطباع عن هذا الاله انه هو شخص خامل، شخص مش بيتكلم. اوكي، ثم التفت الى المراه وقال لسمعان اتنظر هذه المراه اني دخلت بيتك وماء لاجل رجلي لم تعطي. هو جوه بيته قلت لا اديتني ميه المفروض بتتعمل. فالفريسي واضح ان هو كان بيتعامل معاه بحذر، واوكي اتفضل عندي لكن ما عملش الحاجه اللي كانت تعمل طبيعي، ما فيش حاجه اكسترا هنا، مفيش حاجه زياده في الحته دي، اللي جاي هو اللي زياده. اوكي، واما هي فقد غسلت رجليها بالدموع ومسحتهما بشعر راسها. قبلة لم تقبلني، دي زيادة طبعا. وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. اتفضل، أنت قليل قوي يا سمعان، أنت حالك سيء جدا على الوضع اللي أنت فيه. أنا مش هاكل بقى، ربي يسوع قام ومشي بقى. أوكي، بزيت لم تدهن رأسي. وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها كثيرة لأنها أحبت كثيرا. الدنيا مقلوبة، هي حبت الأول، هي أدركت أن هذا الغفران حصل جواها أو جوا يسوع، أدركت أن هذا الشخص مختلف عن الكتب الفريسي، وتجرأت أنها تدخل بيت الفريسي على حس يسوع، على حساب يسوع. دخلت مكان مكروهة فيه وشايفين قدام عينها كره، لكنها دخلت على حساب هذا الحب، هذا الحب بنى كبري تقدر تتجرأ تدخل بيت الفريسي. هذا الحب جعلها تتعامل مع مجتمع يكرهها. لو تفهم من هو يسوع وحبه ليك تقدر تتعامل مع أي كان الحالات الخشنة اللي ممكن تكون بتواجهك، وتبقى قادر تتعامل بكل حكمة. فقال من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة. في الحقيقة الفريسي عنده خطايا أكثر. ايه اللي خلاني اقول الكلام ده؟ هو ارجع من اول متى 23 بدا الرب يتكلم علنا في وش الكتب الفارسيين بصوره واضحه جدا، واتكلم قال لهم لا انتوا دخلتوا ولا خليتوا الناس تدخل. اذا ورب نفسه قال احذركم تخافوا من مين؟ اوعى تخافوا من اي حد يقتل الجسد، خافوا من الشخص اللي يودي الجحيم. معنى كده خطايا الفارسيين اكثر كثيرا من خطايا هذه المراه. راح قال له خلي بالك هي أدركت الغفران، والذي يغفر له قليل يحب قليلا، والذي مرضيش يحدد في القعدة دي مين القليل ومين الكثير. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال المرأة إيمانك قد خلصك. رب مكمل عادي جدا مش فارق مع الانتقاد، اذهبي بسلام. أو كلمة سلام مش معناها سلام، أي معناها مغفورة خطاياك. تخيل معايا المبدأ اللي رب يسوع قاله، الشخص اللي بخمسمية والشخص المديون بخمسين، لما دوا يتم الإعفاء عنه وده يتم الإعفاء عنه هيحب أكتر مين؟ هيحب أكتر هو الشخص اللي أدرك هول المديونية. ده عملية فكرية، وإبليس بيوصي بالعملية دي بالإحباط والتراجع عشان يخلي الشخص يحاول يوقف تفكير في ضخامة الرب يسوع عمله. ارجع تاني معايا عبرانيين 2 افتحها معايا. يوجد ناس ما عندهاش ماضي سيء، هل معنى كده لازم يكون عندي خطايا كتير عشان افتكر فيها واقعد اقول يا ده رب غفر لي؟ في ناس طالعه في بيوت مولوده من التاني، مرتادي كنايس، بيروحوا كنايس، بيتحركوا في التزام من الطفوله، هل معنى كده دول هيكونوا بيحبوا اقل علشان ما عندهمش خطايا كتير، فلما هيقعدوا يفتكروا اللي عمله رب يسوع معاهم هيكونوا بيحبوا اقل من الناس اللي ليها ماضي سيء؟ الاجابه لا. لو انت ادركت اللي عمله الرب يسوع مش لازم يكون خطايا، في المشهد ده كانت خطايا، لكن حد زي بولس قال انا شايف المحبه والايمان بتاعكم والنضوج الضخم اللي انا شايفه في حياتكم ده، في حاجه لازم اعملها، انا كده علي ادفع شيء، مش دفع بمعنى مديونيه وكاني ساعاقب عليها، لكن انا لازم اخد رد فعل تجاه هذا الاله. في عبرانيين 2 عدد 17، من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته، عن رب يسوع ان هو كان لازم يتجسد. بولس بيتكلم بوحي من روح القدس، يوضح لنا روح القدس بيقول كان لازم يسوع يتجسد، لازم لازم الزامي. يسوع شعر بمديونيه، رب يسوع شعر بمديونيه، مين يدين يسوع؟ من يدين يسوع؟ مين في الدنيا دي يقدر يقول الله انت كان لازم تعمل كذا؟ مفيش. لو احنا اساسا الرب يسوع ما كانش تدخل في الارض بهذه الصوره ما كناش هنعرف اساسا ان كان يوجد ده. طريقه التفكير بتاعنا، مخنا ده اساسا انه يعرف يفكر ده منه هو. عشان كده هو مفيش حد يراقبه علشان يقول له انت بتعمل ايه، لكن هو التزم تجاهنا. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا. ينبغي، إيه الالتزام بتاع الرب يسوع؟ هو الحب، ملزم تجاهنا بهذا الحب. الطاقة المحركة للكون هو الحب. أرجع تاني، إن كنت شخص ملكش ماضي، شخص طالع في الرب على طول، في المسيح ماشي صح، إيه الحاجة اللي تثير لديك أن تكون ملتزم مع هذا الإله؟ أنك تفكر في الكلمة، الكلمة كافية جدا أنها تشعلك على رب يسوع عمله في الأرض من أجلك وفي عالم الروح. يبقى فقط أنك تقعد تشغل طريقة تفكيرك، تشغل ذهنك. النقطة هنا أن في ناس مش بتشغل مخها. عشان كده أن تكون غني لهذا الإله هو أنك تكون ملتزم معاه وتمنع السرقة من ذهنك، فتبتدي تلتزم. خليني أرى معاك في رؤية 2 من أحد التشخيصات الهامة جدا ناحية الغني للرب واللي مش غني للرب. عدد 8، اكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعيش. كل حاجة لها معنى. رب يسوع هنا بيتكلم إلى كنيسة طحنت من الاضطهادات، فبيقول كان ميت، أنا كنت ميت وعشت. معنى كده الناس اللي عمالين يموتوا في الاضطهادات دي مسألة وقت، حاجة مؤقتة وهيعيشوا تاني. فبيدي مقدمة فيها تحية الانتصار على الاضطهاد. أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك. خلينا أرجع لعدد 1، اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقول الممسك 7 كواكب في يمينه، الماشي في وسط 7 مناير الذهبية. لفظ ماشي في اليوناني جاي معناها يتمشى، ليس من الخارج. عارف لما تيجي تتمشى بره عربية أو بره بيت فأنت بتشوفها من بره، لهنا بتكلم عن داخليا وخارجيا. أنا أعلم حال الكنيسة جيدا، لا تحتاج أنك تشرح لي إنجازاتك إيه، أنا أعلم كل خبايا الحياة بتاعتك، أنا عارف الكنائس دي داري حاصل فيها، بتمشى في وسطيها. عشان كده لا داعي أن احنا نصلي نقول له تمشى في وسط، هذا ليس حق كتاب. ربما كنت طلعت على حلقات صلاة واجتماعات صلاة، تعال في وسطنا وتمشى في وسطنا، هذا غير الكتاب. رب يسوع نفسه بيتمشى في وسط الكنائس. ربما هذه حقائق صادمة للبعض، لكن ده حق كتابي. رب يسوع دريان بالكنيسة، مش محتاجين نصرخ له علشان يدرى بينا، لكن هو أوريدي بيتمشى، هو بيتحرك وسطينا، هو يعلم جيدا. يبقى فقط ان احنا نكون بنلتفت اللي هو عايز يقوله، ودي نقطة. والجوهر نرجع تاني لعدد 8، واكتب الى ملاك كنيسة سمنا، والشخص المسؤول عن الكنيسة. رب بيخاطب المسؤول ولا يخاطب الشعب الراعي. هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، وجاية معناها مؤقتا كان ميتا فعاش. أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان. جدر الآية دي، ما سبب الفقر؟ ما نيجي نرجع لتاريخ، تاريخ الوضع في البلد دي كان إيه؟ كان في حاجة اسمها تريد ديبلوي، أو النقابة، نقابات. الأطباء كانوا عاملين نقابة، التجار عاملين نقابة، أي مجموعة اتحادية لتنظيم وضع زي النقابات النهاردة. ففي الوقت دوا علشان يبتدوا اجتماعاتهم عشان ينظموا التجارة، المحامين عاملين نقابة ليهم. كل من هو له حرفة معموله نقابة، كان فيه نظام. ففي الوقت دوا هم يبتدوا الاجتماع بتاعهم بعبادات وثنية وكلمات وثنية وأوضاع جسمانية وثنية. فأول ما الشخص بيقبل يسوع في المدينة بيرفض أنه يدخل هذه الاجتماعات، وهو بيترفض فحصل عزل للمسيحيين. كل شخص قبل يسوع في البلد دي وجد أن هذا عكس إيمانه، فبدأت الناس تجفف لديها مصادر الدخل ويتم حصرهم وحصارهم ونبذهم من المجتمع. فرح رب ادالهم تشخيص مختلف، قال لهم رغم الفقر الحاصل دوا لكنكم اغنياء. اوعى تفتكر ان هما عاشوا الفقر باستمرار، لكن كان يوجد ناس روح القدس بيبعتها علشان يدوهم فلوس، وناس تجار وناس جوه البلد رب بيحركهم. تاريخ الكنيسه يمتلئ بمعجزات رغم هذا الضيق وهذا الحصار. رب هنا اداهم تشخيص، عشان كده بدا يتكلم. لا تخف البت بما انت عتيد ان تتالم به، وذا ابليس مزمع ان يلقي بعضكم بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، يكون لكم ضيق 10 ايام. كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. من له اذن للسمع، من له اذن فليسمع ما يقوله روح للكنائس. من يغلب فليؤذيه الموت الثاني. وطبعا هنلاحظ في رؤية 2 و3 بيقول يقوله الروح للكنائس. وقفت الجملة دي، ما عادش يقول ما يقوله الروح للكنائس، ما يقوله الروح بس بعد رؤية 4، لأن حصل اختطاف للكنيسة غير موجودة. نيجي لعدد 12، الكنيسة اللي بعدها. واكتب إلى ملاك كنيسة أو المسؤول عن الكنيسة المرسل من الله إلى الشعب دوا التي في برغامس. هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو حدين. سريعا، يوجد خلفية كبيرة جدا تاريخية عن كل حاجة منذ، لكن برغاموس هي المكان اللي كان فيه بيتم الاجتماع للإمبراطورية الرومانية. كانت عاملة زي مكان أساسي من أخذ القرار في الإمبراطورية الرومانية. ففي الوقت دوا إبليس كان حاطط إيده على المنطقة دي. لو أنت صحيت الصبح حسب التواريخ، حسب الأبائيات وحسب أقوال المؤرخين، لو أنت صحيت الصبح هتلاقي دخان طالع من أماكن كتيرة جدا وهي عبادات وثنية، ذهب محطوط على قمم المعابد فالشمس تسطع فيه. فأنت عمال تشوف، مش بتشوف بيوت عادية، انت بتشوف كم مهول من المعابد. المكان ده هو أساساً بعد حسب تاريخ الكنيسة بيوضح أني في إمبراطور لما بعد ما حصل قبول يسوع من الإمبراطور وبدأ يحصل اجتياح للمسيحية، وبعد كده بدأ يحصل حروب ليست كتابية لنشر المسيحية بالعافية، ده غير كتابي. لكن الإمبراطور بعد 300 سنة من حدث دوا، إمبراطور بدأ يسيب المسيحية، راح هرب للبلد دي عشان يعبد براحته. المكان دوا هو حيث كرسي الشيطان، وده اللي هنشوفه حالا. فمكان حرفيا، ودوا معرف بألف اليوناني، هذا الكرسي حقيقي كان موجود ليس على أرض الواقع لكنه في عالم الروح. إبليس كان واخد الكرسي بتاعه في المنطقة دي، لأن دي مكان اتخاذ القرار الأساسي من ضمن الأماكن، مش المكان الوحيد. بالخلفية دي ولدت الكنيسة في هذا المكان، ناس قبلت يسوع رغم كل هذا الحصار، رغم هذه الأرواح الشريرة اللي مالية المكان. ونفاجأ أن الروح القدس عارف يدخل وعارف يجيب ناس، ففي ناس قبلت يسوع، فبيكتب إليهم. وذات السيف ذو حدين، سيف المسنن الماضي ذو حدين، هنشوف دي معناها إيه. قال له: أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. إيه قصة أنتيباس سريعا؟ أنتيباس شخص كان بيخرج شياطين، عمل ضجة في البلد في برجامس، فراحوا استدعوا وقالوا له: تعالى كف عن أنت بتعمله، تبع البلد مليانة بالأرواح الشريرة في التوى، فكل شوية إخراج أرواح شريرة. فطبعا راح اتقبض عليه وقالوا له: أنت إن ما كفتش عن هذا الأمر هنكون بنحرقك. كيف حرق هذا الإنسان؟ لماذا الرب ذكر اسم هذا الإنسان؟ كان في عجل معمول من معدن، وبيفتحوا بطن يحطوا الشخص فيه ويولع من تحت بعد ما يقفل عليه، والعجل القرون بتاعته عبارة عن بتخرج هواء فتعمل موسيقى. صراخ هذا الشخص اللي بيتشوي تحت دوا في بطن هذا العجل ودخان الحريق بتاعه يخرج من خلال القرون بتاعه العجل دوا، فيبتدي يخرج اصوات تبدو موسيقيه، فيقولوا العجل عاش، العجل عاش. فيفتحوا بعد ما يتم شوي هذا الانسان وياخدوا العظم بتاعه ويدهنوه ويحطوه يفتخروا بيه انه قد قام احياء العجل على أساس هذه الجثة. راح رب قال: هذه الطريقة الشرسة في القتل أنا واخد بالي منها. روح القدس مش بيعدي حاجة. فقال: أنت متمسك باسمي لم تنكر إيماني رغم كل هذه الشراسة اللي حصلت معاكم. عدد 14: ولكن عندي عليك، ركز في الكلمة دي، هنتكلم عن الالتزام اللي هي ينبغي، اللي هي يجب. ان كنت عايز تبقى غني لهذا الاله، ايه الحاله اللي شفنا فيها ناس بتعدي في حاجات؟ البلاد دي كانت جنب بعض، المنطقه دي مش كل كنائس العالم في رؤيه 2 و3، دي بعض الكنائس في اسيا. لكن خلينا نشوف اللفظ ده: لكن عندي عليك شيء. وكلمه عندي اليوناني بتاعها، خلينا انا قصد اقول لك الكلمات لانها كانك بتقراها في وقتها. قال له: في حاجه شخصيه بيني ما بينك، في حاجه فارقه معايا. يسوع بيتكلم بلغه، قال: بص، رغم كل تقديري اللي حصل ده، ولكن في حاجه فارقه معايا، عندي ليا حاجه عندك، في حاجه مختلفه. طعم اللي انا هتكلم فيه بلغه بشريه حزز في نفسيه الشخص، لكن بالنسبه للرب في الشيء ده وانا ماسكه عليك. ده اليوناني بتاعها: عندي عليك، عليك يوجد شيء ضدك. هقولها لك في اليوناني حرفيا: يوجد شيء ضدك بس هو قليل. الرب بيتكلم على حاجه قليله مش مستنيها تكبر. كم الحاجات اللي تسربت في حياه المؤمنين تبدو قليله في الاول بعد كده بقت كبيره؟ ايه الحاجات دي؟ ايه الحاجات اللي عماله تسرق في حياتك؟ ايه تركيزك اللي ضايع في حاجات تافهه قليله؟ لكن راح رب قال له خلي بالك الحاجات دي انا ماسكها فرقه معايا. رب نفسه يقول لك الحاجات دي فرقه معايا، المفروض الحاجات دي تهز الشخص. فقال له بص ابعت للراعي بتاع المكان وقول له الكلام ده. قال له الكلام ده فارق معايا، أنا عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. أنا عندي شيء قليل، في حاجة صغيرة ما لسه ما كبرتش بس الحقها. إيه هي؟ إذا رب بيتعامل مع أدق التفاصيل في حياة الإنسان والأمر شخصي مع الرب، الأمر رب دريان اللي ممسك بسبع كواكب الشخص الرب يسوع اللي بيتحرك في وسط الكنائس دريان بكل حاجة يعلم كل شيء. قال له أنا في حاجة واخد بالي من الحاجات الرائعة اللي أنت عملتها، وفي نفس الوقت في حاجات أنا واقف ضدها، في حاجات فرقة معايا قليلة. إيه هي؟ أنت متمسك بتعليم بالعين، ولفظ التعليم جاي معناه عقيدة يسير عليها حتى الملك. لفظ التعليم دكترين عقيدة أو الشيء زي الدستور يسير حتى الملك. فمعنى كده أنكم خدتوا الكلام ده وكأنه شيء أساسي. إيه تعليم بالعين؟ أو إيه عقيدة بالعين؟ أو إيه دستور بالعين؟ ايه هو اللي عمله بلعام؟ علم بلاق قال له ازاي يلقي معثرة. وكلمة يلقي معثرة يلقي جاي معناها فجأة. طيب عشان ترجع وتشوف يوناني الكلمة، بعض منكم بيرجع ويشوف اليوناني، انت محتاج ترجع وتشوف الاتيمولوجي والكرونولوجي مش بس قاموس يوناني وعبري. عشان كده في حاجات كتيرة مش تلقاها في القواميس، محتاج ترجع لاستخدام الكلمة في وقتها معناها ايه. عشان كده ممكن البعض يستخدم لفظ مثلا عشان تبقى فاهم معنى الكلام اللي انا بقوله. هجيبها في مثل. ان جي شخص بيقول انا هبني الحيطه دي، هبني اللفظ ده هو بالنسبه لنا احنا فاهمينه جوه اطاره. لو جه واحد قال انا هبني حلم، دي مش حيطه. احنا بالنسبه لنا عشان نسمع اللغة اليونانية اللي هي لها سنين واندثر منها كلمات كتير واختلف كتير منها عن الوضع الحالي، فهفتكر كلمة يبني فقط قاصر على البنى. لكن في واحد تاني استخدمها في حلم، في واحد استخدمها في أكل، أنا هبني التورتة دي. فمحتاج ترجع للإديوم والألفاظ في الوقت ده معناها إيه. عشان كده اللي انا بقوله يحتوي الى تاريخ الكلمه مش فقط قاموس يوناني وعبري بس. فبيقول انا متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق، اداله طريقه ان يلقي معثره امام بني اسرائيل. فاكرين قصه بلعام؟ سفر عدد 23 و24 و25. سفر عدد 23 استدعي بلعام وعايزين يهزموا الشعب، فنده الرجل مسافه حوالي 500 كيلو واداله رشوه، قال له بص هدي لك بيت مليان بالنحاس والذهب و بليز تعالى العن هذا الشعب. علشان اجعل القصه قصيره عشان اوصل النقاط اللي عايز اقولها واتكلمت فيها في الرب قريب، اني في الوقت او قريب في احد السلاسل اني او بلعام قعد يحاول شمال ويمين قال ما اجمل خيامك، زي ما قلت جايه معناها مش عارف اخترقكم انتوا محميين. فبدا يقول ما فيش حاجه نافعه مع الناس دي، بس خلينا اعلمك يا بلاق ازاي تعملها. في الوقت دوا وحسب تعليم الابائيات في الوقت دوا بالعام كان ساحر نبي مرتد عن اليهوديه، كان نبي في وقت من الاوقات وبدا يبقى ضد الرب. بعض المراجع اليهودية بتقول هو كان أساسا من الأول مع إبليس. لكن بالعام اتحرك بحاجة، إدى طريقة فيها يتم اختراق الشعب ده عن طريق إيه؟ الإغواء. فقالوا بص إنك تشتغل مباشرة معهم مش هينفع، لكن خليهم هم يكسروا القاعدة بتاعت إلههم فيغضب عليهم. فعشان كده كان يطلق على بلعام إن هو نبي، لأنه هو كان يتنبأ بأحداث هتحصل، لكن هو أساساً بيستخدم قواعد عارفها. فبيقول الحاجة مثلاً لو قال الشخص ما تذكرش فطبيعي مش هينجح، فكان يتنبأ تنبؤات هو عارف إزاي تتعمل، فيبان إنه نبي عشان أفهم السيناريو. فقال في ناس متمسكة بهذا الشخص اللي يبان إنه بيديلك مستقبليات، في الحقيقة هو بيستخدم قواعد، فبيلقي معثرة جاي معناها فجأة، ومعثرة شيء يعيق الناس أمام بني إسرائيل أن يأكلوا مذبح للأوثان ويزنوا. افتح معايا عشان نرجع للقصة بتاعتها في تسنية 25 عشان ناخد دروس سريعة في الحتة دي، كيف الشخص يلتزم. هنقراها، هي سلبية لكن هناخد منها الإيجابة. فعدد واحد بيقول: وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب. النصيحة قالها له، قال له يتعروا فيشتهيهم رجال إسرائيل. فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن. وتعلق إسرائيل ببعل فغور، فحمي غضب رب على إسرائيل. دي نصيحة لقالها لبلاق. نرجع تاني لرؤية باختصار. أول حاجة انجذب الشخص، وقعوا في الفخ إنهم انجذبوا، عملوا شيء ممنوع، أكلوا معه، ده ممنوع أنهم يختلطوا مع الأمم. شبيهة بإن النهاردة في ناس يختلطوا مع مبادئ العالم، ودي هنجيلها بتاعت النقراويين، ويبتدوا يتنازلوا عن مبادئهم. بدأوا يتنازلوا، تبتدي تدريجي إن الشخص يتنازل، مش لازم أدرس الكلمة، مش لازم ألتزم الالتزام الشديد، ده بس للناس المتفرغة، للناس الخدام، أو ألتزم فقط قبل ما يكون علي خدمة، أروح أدرس الكتاب، أصلي، أحضر. عشان كده تلاقي حياة الشخص بتبحت تدريجي. بعد كده بدأ يحصل إيه؟ استمتاع. الشخص يبتدي يقبل الفكرة ويستمتع بها. دي نقطة رقم ثلاثة. فأول حاجة انجذبوا، تاني حاجة كسروا قوانين وقللوا من مبادئهم، وقالوا إحنا ناكل عادي معاهم. فيها إيه؟ دعوهم إنهم يأكلوا معاهم. فبعد كده بدأوا يستمتعوا وأعجبوا بالوضع. فالاستمتاع بأن الشخص ما يقولش لأ للأفكار اللي بتجيله. عارف إنه وقت بيتسحب في اليوتيوب أو في الفيسبوك أو في الفيلم دوا أو في الحاجة دي، يعلم إن هي أداة لسحب، هو معترف بدوا، لكن سايب نفسه. زي ما قلت قبل كده في رومية 12، كارهين الشر، رافضين الشر. بعد كده رابع حاجة إنهم هما بدأوا يفعلوا أفعال، بدأوا يعبدوا الآلهة، بدأوا يدخلوا من مرحلة الانحدار إلى مرحلة التنفيذ الشديد. أعكس معي، إنك تنجذب لهذا الإله هو إنك تكتشف الحب بتاعه من خلال الكلمة، من خلال الكلمات بتسمعها في وعظات، بتقراها في مقالات، بتنجذب إلى اللي بعده. أو متى تبتدي تعمل كده؟ تبتدي تقول لأ على المبادئ البشرية، عكس ما هم تنازلوا عن مبادئهم الإلهية، تقول لأ على المبادئ البشرية. النقطة الثالثة، تستمتع، تبتدي تحط استمتاعك وتحب عن عمد الشيء. تقدر تحب أي حاجة لو أنت حبيت أنك تقرر تعمل كده. إزاي تعملها؟ بأنك تشغل تفكيرك في الحاجة دي أنها مهم. يوجد ناس تأقلمت على شغلها، تأقلمت على دراستها، مع أنه دخل الكلية لما كانش نفسه فيها، بس تأقلم عليها. لا، في ناس تقعد طول الأربع سنين، أيا كان عدد السنين، طول الوقت رافض المكان اللي هو فيه، مش مأز منه. ليه؟ ما زبطش قلب، حالة زبطت القلب. يوسف ما كانش فارق مع سجن من عدمه، كان طول الوقت ماشي بالروح. بعد كده أفعال، أنا تعمل أفعال. فقال له أنا لي شيء قليل في حاجة قليلة، لكن هي بداية حاجة كبيرة. أي شيء قليل يؤدي إلى حاجة كبيرة. رؤية 2:14، لكن عندي عليك قليل، أنك عندك هناك قوم متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام أو يفاجئ شعب إسرائيل، يرمي لهم إغراء، شيء يشد، شيء يعيق أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح الأوثان. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقلويون. رح رب الجملة الذي أبغضه. من شوية كنت بتكلم أن في هرطقة، هرطقة التسيب. من هم النقراويون؟ النقراويون الكلمة دي خطيرة جدا. نيكو لاتيانس معناها الذين يكسرون وينتصرون ويسيطرون. النقراويون هم اللي هزموا الكنيسة في الوقت ده، أو هزموا الناس اللي تابعوهم في الوقت ده، سيطروا عليهم. الكلمة في اليوناني الاستعمال بتاعها عن عند، إنهم كسروا الكنيسة زي ما الشعب هزم، مع أن الراجل معرفش يعمل سحر وعرافة، دي أعلى حاجة معرفش يقف قدامهم، لكن عرف يدي نصيحة وتعليم لبلاق إزاي يخترق هذا الشعب من خلال التسيب. النقراويون نفس الفكرة، المبادئ بتاعت النقراويون خطيرة جدا. النقراويون مش أول مرة الرب يتكلم عنهم، يتكلم عنهم في عدد 6 في كنيسة أفسس، ولكن عندك هذا أنا كنت تبغض أعمال النقراويين التي أبغضها أنا أيضا، رب نفسه يبغضها. هنقول لك كلمة يبغضها جاية إزاي، ينفر منها، يكرهها. عكس في كلمة اسمها أنا ما أحبش الحاجة دي، لا، الكلمة في اليوناني هنا جاية معناها أنا أبغض بشدة وأكره وأنفر من وأنسحب من. إيه الحاجة اللي يسوع بيقول عليها بكرهها؟ حالة التسيب دي، حالة إن الشخص مش ملتزم. قد تكون ملتزم بس في قليل عندك مش ملتزم. خليني أقول لك النقراويون إيه هم عشان نتعلم إيه اللي كان حاصل في الدواء، وستجد أنه متواجد هذه الأيام بصورة منتشرة. أول عقيدة هم ليهم، هؤلاء 4 عقائد أساسية عندهم. طبعا عندهم عدد من العقائد مش أقل من 10 أساسيين برضو، لكن خليني أقول 4. الأربعة دول تستفيد منهم كتير قوي 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 في حياتك الروحية. ربي يبغض هذه الحاجات، ويشجع الناس اللي تبغضها، ويشجع ناس أن تبغضها، أن ينفروا منها ويكرهوها بشدة ويتعاملوا معها بعدوانية. استقولك معناها عدوانية، في انمتي في الموضوع، في عداوة ضد هذه الأفكار وهذه طرق التفكير. إن كنت عايز تبقى بطل روحي وعايز تبقى غني لهذا الإله لتعادي ما يعادي هذا الإله، ليسوا أشخاص، لكن خلي بالك. فعدد 6 بيقول كان عندك هذا، أنك تبغض أعمال النقراويين، أعمال وليس الأشخاص. رب يبغض الأعمال وليس الأشخاص، فبالتالي الأشخاص قد يكونوا ضحايا اللي هم يعني معتنقين الفكر النقلاوي ده. إيه هو الفكر ده؟ أول حاجة كانوا ينادوا في الوقت ده بأنه مش لازم نضغط على الناس ونقول لهم يعيشوا حياة منعزلة عن العالم. بعد ما كان الرسل وبقاياهم هو يوحنا اللي بيكتب الكلام ده، الرسل كانوا في الوقت ده بيشددوا، زي ما قلت لكم كانت الحمامات العامة، فيحصل إغراءات، فناس تقع في الخطايا، فالبلاش تروحوا الحمامات العامة. طباع بدأت تبقى منتشرة في الشعوب لها سنين، لها عقود، فمن الإمبراطورية اللي قبل الرومانية اليونانية، فهم داخلين حاجة تطبعوا بيها. ما حدش ياخد، ما قربش ناحية المناطق اللي فيها تقديم ذبائح، بلاش تتحركوا مع الناس اللي هم تبع النقابة دي. ليه؟ لأنهم بيعبدوا أوثان في بداية الاجتماع بتاعهم. وطبعا الناس قدرت زي ما رب بيمدحهم يكملوا في هذا الوضع. جم النقلاويين قالوا إيه؟ طب إحنا كده منبوزين مكروهين، إحنا الوضع بتاعنا كده الحال اتقطع، وفيها إيه من الناس دي مش وحشة؟ ناس زي الأيام دي، وفيها إيه الأغنية دي؟ ما فيهاش كلمات وحشة، في ايه اللعبه دي؟ مفيش حاجه وحشه. ليه؟ اصل كده بتقيس وحشه او مش وحشه طبقا لمعايير بين قوسين، بيني ما بينك يعني عشان ما تقولش لحد، تبريريه تبريريه بتبرر بيها انك انت اوافق على الحاجه دي. النقراويين بيقولوا ما فيش داعي ان احنا نشدد الامر كده، لا داعي للانعزال عن العالم. العقيده الاساسيه الأولى عندهم كده. خليني أقولها لك بمعنى تاني، لنرحب بكل شخص. Don't be exclusive, be inclusive. يكون شخص منفتح على العالم. فيها إيه لما تطلع على الحاجة دي؟ فيها إيه لما تقرأ الأخبار بدقة وتشوف الأمور عشان تعرف تاخد قرارات صح؟ فيها إيه؟ طبعاً كل حاجة من دي يوجد أمور صح فيها، بس بصورة لو أنت ماشي تحت رعاية روحية أقولك ما فيش داعي أنك تدقق في هذا الأمر. فرقم واحد هي حالة القبول، أن الشخص يدخل في شراكة مع الناس، ما فيش داعي للإنعزال. فأي شخص يكون ماشي مع الناس دي وكانوا جوا الكنيسة، بيقول له موجودين، كانوا يتسيبوا يتركوا الأمر عادي جدا. فيها إيه لما تكون أنت بتتشارك مع الناس دي؟ يعني أنت مش هناكل يعني؟ مش هنشرب يعني؟ ما كفاية بقى، ده احنا اتكرحنا، ده في ناس اتقتلت كتير. فاللغة دي طبعا بتيجي على ودن مين؟ الشخص اللي لسه بيكبر روحيا. ده نفس الفكرة أنا سمعتها كتير. فمرة كنت بحكي مع شخص بقول له، وقفت مع رب قلت له يا رب أنا مش هينفع أعيش بالوضع ده. وقال لي ليه؟ مش لدرجاتي، مش لدرجاتي. قلت له يا رب أنا عايز أفهمك صح، ما ينفعش أكمل أعيش وأنا مش فاهمك صح. فراح راجل خففها لي، قال له فيها إيه؟ حيث الموضوع ده مش لدرجاتي، جمل تحبط الإنسان لو هو رمي ودنه ليها. النقطة اللي بعد كده من ضمن عقيدة النقلويين إنه ما فيش داعي إلى فكرة العقيدة الكتابية. القصص بتاعت الكتاب المقدس يوجد حاجات فيها كانت أمثلة، مش لازم القصص تعرفها، مش لازم المبادئ دي. ممكن النهاردة يطلع قصة تانية لها حوار مختلف، فدي مش قواعد، دي قصص. فهو ما قالش لأ عليهم، لكن خفف منها. زي النهاردة أقولك مش لازم تدرس الكتاب المقدس، مش لازم، مش لازم. وفي ناس، في ناس يقول مش لازم تقرأ مقالات وعظات، المهم تحب الرب. إن كان الكتاب يتكلم عن حب الرب، عن طريق، وسيلة واحدة هي الكلمة وليس المشاعر. إذن هي دي الطريقة الكتاب، من يحبني يحفظ وصاياه. فبالتالي حالة التخفيف بتاعت النقلويين هم دول اللي بيوضحوا ان مش كل حاجه في الكتاب المقدس تستخدم. يعني اوعى تستخدم الكتاب المقدس لتحكم على حد، الكتاب المقدس مش للحكم على الناس، الكتاب المقدس مش هدفه الادانه. كلام يبدو مستقيم، طبعا الرب مش بيدين الناس في الفتره الحاليه، لكن في نفس الوقت بينقي جسده وبيدين في جسده حاجه تانية حسب الوضع وحسب النضوج وحسب المستوى. ملأوا ايه في الخطيه؟ الرب مش قاعد خامل، لكن هذه ليست الدينونة العظيمة، ليست الضيقة العظيمة. فالجملة تبدو مستقيمة. هي دي النقط اللي بتخلي الناس تنحدر روحيا. ممكن يكون صاحبك قاعد معك سنتين بس التأثير بتاعه قاعد، قد يكون اختفى من حياتك، قد تكون اكتشفته بس لسه بعض أثار الأفكار بتاعته قاعدة. قد تكون تورطت مع حد في خطية وشارب من روحه في شيء اشتركت فيه وانت لا تدري، من ساعتها وانت حالك مش زي الاول. نفس الفكره، هم دول اللي روجوا للفكره بتاعه ما فيش داعي تبقى في جسد. زي ما قلت لكم هذه هرطقه، ما فيش داعي تبقى في جسد، كن منفتح على الكل. وتم استبدال الكنيسه بشيء سوشيال، اجتماعيات. فعملوا سوشيالايزنج عادي جدا، بالعكس عشان تربحهم المسيح. انا مش ضد المسيح وهكذا. النقطه رقم ثلاثه في النقلويون، الكتاب المقدس ليس هو الحق الوحيد وليس هو الحق المطلق. هما بداوا الهرطقه دي النهارده بنسمعها للاسف في كثير من المروجين لهذه الفكره. هذه هرطقه، الحق الكتابي اللي موجود في الكتاب المقدس هو حق مطلق وغير هذا فهو من الشرير. ليه؟ لأن ده حق كتابي أوحي بروح القدس وأثبت بموت وقيامة يسوع الذي له إثبات تاريخي وعلمي. وله تأثير على حياة من يحب أنه يمشي معي. نفس الفكرة، مش كل حاجة في الكتاب المقدس النهاردة تم تعديلها شوية مع المؤمنين، فالمؤمنين بدأوا يقولوا إيه؟ ما هو مش كل حاجة في الكتاب المقدس، يعني أنت قل لي بقى ينفع الاقي في الكتاب المقدس اقدر ادخل الشغل دوت ولا ما ادخلش الشغل دوت، ارتبط بفلانه ولا ارتبطش بفلانه، اهاجر ولا ما هاجرش، مفيش ايه واضحه. يبقى اذا لازم انا اشق طريقي واعرف الحاجه دي، في حين الكتاب المقدس بيدينا المبادئ اللي بيها اعرف اشوف طريقي صح. فالنقطه الثالثه الخطيره هي خليك منفتح الذهن. الكتاب المقدس مش فيه الحق المطلق، إخلاء مسؤولية الكتاب المقدس النهاردة بتحصل بصورة خبيثة في وسط الناس. الناس اللي هم بدأوا يزهقوا من الكتاب المقدس، فيجي شخص يقول بدل ما يروحوا العالم تعالى أقول لك بص أنت مش بحب الرب؟ آه طبعا، خلاص مش محتاج حاجة تانية. أضف على هذا نقص التعليم، فالشخص مش عارف يدي تعليم فيبتدي يكتفي بأن الشخص اللي قدامه مرضي. النقطة الرابعة، يسوع المسيح ليس هو الخلاص المطلق أو الخلاص الوحيد. نسمعها النهاردة، أي حد بيقول يا رب وشايف الصح، كل واحد عنده قطعة من الحقيقة. مش بنسمع كلام دلوقتي؟ فيش حد معاه حق مطلق، فيش حد معاه. طبعا تسرب دي إلى مرحلة أنه حتى اللي بيعلم الكتاب المقدس المعلمين مع بعض يخبطوا بعض يقول لك أنت معاك الحق، يعني هل أنت معك الحق المطلق؟ وطبعاً رديت على رضي في أفس 4 بيقول غير محمولين كلمة الله بتعطى من خلال رجال الله. ارجع ادرسها في أفس 4، رسل، رعاة، معلمين، كارزين، بتكلم أنبياء، كل دول علشان إيه؟ ليحضروا الشخص يكون ناضج بكفاية فيميز ما بين التعليم الصح والغلط، حتى لا يكون محمول بكل ريح تعليم. التمييز دوا والنضوج دوا ويصل إلى قامة ملء المسيح ويفهم الكلمة ويفهم الصح من الغلط هنا على الأرض، لأن في ريح تعليم هنا على الأرض، ما فيش ريح التعليم في السماء. فلما يجي كتاب يقول في أفس 4 إنهم بيحضروا إنسان الله وبيخلوه في حالة نضوج عشان ما يكونش متخبط بأي ريح تعليم، ده هنا على الأرض. يبقى إذن وصول الشخص إلى إجابات نهائية في الكتاب المقدس أو على حقائق كتابية واضحة هنا على الأرض. النقلاويين قالوا عكس كده، النقلاويين قاعدوا يقولوا ما حدش يعرف الصح فين، وجمل تبان مستقيم، تبان مستقيم. هما اللي روجوا للفكرة بتاعة الانفتاح تحت مسمى مبرر. طبيعي بديهي جدا أي شخص يعتنق هذا الفكر يخفف في حياته الروحية. نرجع تاني لكلام رب يسوع شخصيا، ما أهيب الكلام اللي رب يسوع قاله عدد 15، هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقلاويين الذي أبغضه. ركز في الجاية، فتوب. طيب كلمة توبة جاية معناها عكس الاتجاه وأخذ قرار وأفعال عكسية، وليس ندم وليس مشاعر، ما يجعل المشاعر خالص في اليوناني. أي قاموس يحط فيها مشاعر يبقى مش عارف كويس يوناني، هو حاول يتطبع مع آراء الناس، لكن كتابياً حالة التوبة هي حالة العودة إلى القمة في اليوناني. فهنا بيقول فتوب وإلا فإني آتيك سريعاً وأحارب الناس دي بسيف فمي. ده قبل الضيق. يوجد حاجات رب يسوع بيعملها هنا على الأرض، دي حاجات شخصية، قالوا لي عليك حاجة، في حاجة بيني ما بينك. يوجد ناس وضعت فواصل بينها بين الرب عن طريق التخفيف. أبسط شيء وأسرع شيء عند الناس هي إيه؟ ما بيقدرش يعمل كده في المدرسة ولا في الشغل، أول ما يتضايق من أي حاجة يترك الكنيسة. أبسط شيء، لا يوجد التزام تجاه الكنيسة، لا يوجد ينبغي ناحية الكنيسة. ليه؟ لم نعلم أن ده أمر خطير. أبسط شيء أسرع شيء، ليه؟ ما ربنا موجود في كل حتة. من قال أنك تتحرك؟ ما هو السند الكتابي أنك تتحرك؟ من قال لك أنك تأخذ هذه الأمور بهذه الصورة؟ نقلويين، نقلويين في حالة من النفور السريع، بيع القضية على طول، صليت عشان حاجة دي تحصل، ما حصلتش خلاص مش بصلي تاني، أنا اديت رب الفرصة بتاعته. دي جمل، هي دي الحاجات اللي بتدخل في حياة الشخص. في تفاوض على الكتاب المقدس، في تفاوض. أنا عايز أيقظ ذهنك لهذه حالة الحرب الخطيرة، هي دي الحرب اللي تفكر فيها. ارجع لورا، نجيبها من ورا خالص. آدم وحواء لو كانوا تعاملوا مع الحرب الفكرية لما كان حصلت حروب أرضية، إذن أنهي أقوى؟ الحروب الفكرية ونتائجها أضخم وأكبر. فيقولوا لازم يتم هذا الأمر، أنا شخصيا هاجي أحاربهم بسيف فمي. ما هو سيف الرب؟ هو الكلمة. يعني معنى كده يحصل استصغار ولعنة في حياة هذه الناس نتيجة أنهم رفضوا يسلكوا بالكلمة. سيف الكلمة هو إيه؟ بيدخل يا إما بيصلح يا إما بيكون قضاء حسب ما الشخص في وضعيته إيه. ارجع تاني معي، حب يسوع هل ده قابل للتفاوض عندك؟ هل الأمر مرتبط بأنه في رفاهية إن هبقى أدرس الكتاب المقدس بالليل، هبقى أسمع الوعظات دي بالليل ويجي بالليل ومش بتعمل حاجة؟ هبقى أسمع الحاجة دي بعدين، هبقى أقراها بعدين. إيه العلاج؟ العلاج إن الشخص يبغض ويكره ويعادي الفكر التخفيفي النقلاوي. طبعا ده أدى في الآخر خالص لهرطقات متتالية جوه نفس النقلاويين عن تجسد يسوع وإلهية يسوع لكن ده الجدر بتاعهم. بدأوا بأن هم شعروا بضيق شديد واضطهادات شديدة، وأنه بدأوا يحاصروا ويتكرهوا، فقالوا خلاص ما ناخد حل وسط. أنا ما قلتش أسيب الرب. تمساس أولى 4 عدد 1 زي ما قلت أنه يوجد ناس هترتد عن الإيمان، ما قالش هتترك، واللفظ في اليوناني جاي معناها تدريجي، يتركوا يبتعدوا تدريجي، يبتعدوا بصورة متدرجة. فتلاقي الأفكار بدأت تدخل. ماذا لو أنت شخص تسعى ومش لاقي وقت كافي وبتسعى بتقول أنا مش ملاحق، أنا صحيت متأخر، أقصاها شغل الكلمة في ذهنك، شغل الكلمة في المواصلات، ما تقولش لازم أكون قاعد على مكتبي أنا بدرس، شغله في العربية، شغله في الموبايل. ببص ألاقي ناس تتعامل مع الباقة اللي هي تمنها ممكن يكون بيدفع أضعافه في حاجات تانية، يقول أنا مش هاجي أتعامل بالباقة علشان الوعظات تأكل الباقة بتاعتي. ويوجد تخفيف في الأمر ده بسهولة، وهو نفسه بيدفع الحاجات دي أدها مرات في حاجات تانية. ده وقت فيه ان يزداد عشقك ليسوع. خلينا معايا شخص في حاله غربه، احنا مش في حاله غربه عن الرب، غربه في الجسد بس كجسديا مش شايفين وجه الوجه، لكن هو يسكن فينا. زي ما قلت قبل كده، اول ما تيجي تقابل يسوع مش هتحس باستغراب، لان هو هتلاقيه عارفك وانت عارفه بدرجه معرفتك طبعا. فما تفتكرش هتقابل حد بصوره مفاجئه أو الشيء هيكون مفاجئ، لكن ما أروع أنك تكون في عمق علاقة معاه. ما هو الحل؟ ما هي الطريقة؟ شغل ذهنك في مبادئ الكلام، هيتم اشتعالك بصورة قوية، يصير حبك شديد، حالة من السحب، وكل شوية ذهنك يروح بعيد. افتكر النقلاويون أبغضهم، أنا برفض التخفيف، مش هسيب مخي يخفف تاني ولا يبعد تاني، أنا هتمسك بهذا الحب. الحب ده هو في صورة إيه؟ مش بس أنك تقوله بحبك، بل أنك تبتدي تشوف فكره إيه. لو حطيت قلبك بالصورة دي وبديت تشوف إنك قادر تسيطر على وقتك الصبح، هتلاقي نفسك صحيت بدري وفي طاقة في جسمك، ويبتدي الروح القدس يجد مجال يتكلم معاك. يقول لك افرض كان عندك ميعاد مهم جدا، مثلا مع موظف معين، مع حاجة هتخلصها، مع حاجة هتستلمها، مع بضاعة جاية لك، مع مسؤوليات ايا كان، ايه رأيك؟ مش كنت هتصحى بدري؟ أتحبني أكثر من؟ دي الطريقة. إن ما حطناش أذهاننا في التفكير فأنت تهرب. دي حقيقة. لازم تحط نفسك في مواجهة مع الأفكار دي. الأفكار دي هي السبب أن تكون نقلاوي مخفف. كلمة نقلاوين أي الذين أحبطوا الكنيسة، هزموا الكنيسة. ما الذي يهزم الكنيسة؟ حالة التخفيف، حالة الاستخفاف، عدم إعطاء للكلمة السلطة النهائية والأخيرة، وممثلة في رجال الله على الأرض برضو. فدلوقتي تلاقي ناس يقول لك أنا عادي جدا، أنا عادي، من الرب موجود في كل حتة، الرب موجود جوايا. كلام صح، بس ماذا عن الناس اللي الرب بدأ يتكلم معهم؟ أرسل إلى ملاك كنيسة كذا، كنيسة كذا، الشخص المسؤول عن الكنيسة، يا ملاك أي شخص المسؤول، ويوجد ملائكة خاصة بالكنائس، لكن بتكلم إلى مين؟ إلى قادة الكنائس، مش بتكلم إلى الشعب. ماذا لو الشعب سمع الرسائل دي وما سمعش الكلام؟ دي ما سمعش كلام يسوع، معناها خارجة من فم الراعي. يوجد تخفيف حاصل لسنين مرتب له من إبليس، إنه الكنيسة تكون مسطحة ليست هرمية. مش لازم يكون في قيادة للكنيسة، كلمات تبان مستقيمة، تبان إنها صح. لا، ما كانش الكتاب يتكلم في تيتوس واحد، بولس قال له أنا سبتك عشان تكمل الأمور الناقصة، علشان تضع شيوخا أو رعاة على كل مدينة. معنى كده أمر هام، ما تقوليش ده كان في بداية الكنيسة، ده الأمر ده مستمر، لأن دي الهرمية اللي استمرت مع الأبائيات سنين بعد كده. عشان كده يقاس حبك. افتح معايا آخر شاهد ونصلي. إشعياء 66 أعتقد فاكرين عدد 2، وكل هذه صنعتها يدي. بيقول لهم هكذا قال رب العدل اللي قبله، السماوات كرسية والأرض موطئ قدمية، أين البيت الذي تبنون لي؟ وأين مكان راحتي؟ وكل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه يقول الرب. وإلى هذه، إلى هذا أنظر، إلى الشخص الإيه، كلمة مسكين، أي الشخص اللي شايف نفسه محتاج، الشخص اللي هو حقيقي متضع منكسر، إلى الشخص المنسحق الروح، الشخص يقول أنا طفل مش فاهم حاجة، أنا برجع طفل مش فاهم حاجة، اللي درسته بحطه على جنب، أنا ببص للكلمة أولا، المرتعد من كلام، الشخص اللي هو بيدي للكلمة تقدير وارتعاد، بيهتز، جاي معناه يهتز لما يسمع الكلمة، جوه الكلمة بتتهز الشخص، تديله أنت تعطيها تقدير. أين حب يسوع؟ في تقدير كلام يسوع. لو كنت بتحب الشخص لازم تقدر كلامه. لو جاي قال لك أنت على فكرة مش ركز معايا، لو مدرس في فصل قال لك تركيزك معايا هو تقديرك، نفس الفكرة. وإن كنت أب وأم بهذه الصورة ستجد الأولاد بهذه الصورة. لا أنسى الصور اللي بذهني عن بابايا هو بيسوق العربية وبيعلي الصوت وهو بيرنم. أنا صغير براقب وبشوف الحاجة دي، بيعلي الصوت وهو بيرنم، الحاجة دي سابت انطباعات جوايا، إن هذا الإله يستحق إنك تعلي صوتك ليه. اتفرج على الماتشات اللي بتحصل برا دلوقتي، كنت أنت من الناس اللي هما بينفعلوا مع الماتشات ويخرج صوتك بانفعال مع الماتش أو في مناقشة ما، لماذا لا يخرج صوتك في العبادة؟ هل تعلم أن ده خروج روحك؟ مش معناها بتموت، خروج روحك تجاه الموقف. يسوع كان بيشفي بطريقتين، يا إما بيلمس يا لما بيتكلم. طريقة إطلاق روحنا تجاه الموقف والقوة الإلهية تخرج تجاه الموقف عن طريق إطلاق أصواتنا. بنحط جيش الكلمة وقوة الكلمة ناحية الموقف بإطلاق أصواتنا تجاه الحاجة، لكن يسبقها أنك بتطلق صوتك لي. عشان كده وقت الصلاة وقت العبادة مش وقت صمت، ده وقت فيه بتعلي صوتك، بتعلي صوتك وتطلق صوتك. ده التمرين الأساسي في الكنيسة. أم لما تبقى قادر تعمل دوا تقدر تعمل دوا لوحدك. ليه؟ بتمرر الكلمة بذهنك، أهي الطريقة، بتمرر الكلمة بذهنك. ينبغي لأنكم، ينبغي، أنا ملتزم لأنكم، لأنكم في حاجة، في أسباب، فشعرت بمديونية. مش مديونية معناها في حد مستنيني هيلومني وهيسجني، هي معناها شعرت بأن أمر مقاسه كده، ده الصح أن أنا أكون بعبد هذا الإله بهذا الصوت. هتقولي في مشاكل في ظروف وطول الوقت قاعد مستني علشان تسمع كلمة خاصة بظروفك. اللي أنت سمعت هو اللي خاص بظروفك. إنك لو فهمت كلمة الله بخصوص المواقف الحياتية بتاعتك هتكتشف إن هذا الإله هيشمل كل ده وتلاقي نتائج واستجابات. مش كده؟ انتباهك للرب وحبك للرب لا يخفف. ينبغي أن تكون غني لهذا الإله، إنك تشغل تفكيرك، أقعد تفكر فيه، إنك تقعد تفهمه أساساً، ده شغل الروح القدس في حياتك. لا تكون من النقلاويين، اكرههم، يقول ابغضهم، أنا ببغضهم، ابغضهم. خد الاتجاه ده، تخفيف، فلان وقف عصبية، حاضر. امشي بالروح، حاضر. ما ينفعش تسكت، حاضر. أنا بعبد رب كل قلبي، حاضر. هي طريقة الحب العميق لهذا الإله بهذه الصورة. إن كنت بتنفعل في أمور أرضية كان بالحري هذا الإله. اتفرج على النتائج بعد كده. فرج انك مش هينفع تبقى انت تبع الناس اللي عمال يقولوا انا عمال اضعف وقع واقوم وانزل. ينتهي دوا من حياتك. الكتاب ما علمناش ان يوجد هذا المستوى اللي طالع نازل. لما قعدت ادرس في الكلمه في العهد الجديد، من جاب العهد القديم في الحته دي، العهد القديم كانوا طالعين نازلين لماذا انت منحنية نفسي، ولكن العهد الجديد ما فيش الكلام ده، فيها بره يا جوه، هي بتحب ربي لا. اكتشفت ان هذه المشكله اختلقها خدام بتعليمهم عنها، اني بجف، اني بنشف، اني كنت هابط روحيا وكنت ضعيف روحيا. لا يوجد غير ضعف ايمان، مش ما فيش ضعف ايمان، او في ضعف ايمان، ضعف ايمان اي عدم فهم لهذه الكلام وعدم وضع قلبك فيه. فكلمه ان انا ضعفت وتعبت، وانا عارف الايات اللي هتيجي على اذهاننا، هي ما إلا تفسير خاطئ لمبادئ الضعف الروحي. أنا كنت بتحب رب بكل قلبك، هو أنك بتفكر في كلمته بشغف. هنقف مع بعض نصلي. اطلق صوتك لي في العبادة، تستناش تسبيح، اتكلم إلي قول أنا بحبك، أنا كل فكري فيك وليك. لن أخفف حياتي الروحية، لن أخفف عبادتي وتسبيحي، لن أخفف حبي للرب. ارفع أيديك وأعبد رب. انطلق لي بالعبادة، انطلق لي بالتعبير، لأنه هو وحده يستحق. لا تكون مخفف للكلمة في حياتك، لا تسبح بأن إبليس يلعب في ذهنك. اصحوا واسحروا. لا تستخف بكل دقيقة بتقضيها مع الرب، بكل لحظة بتقضيها مع الرب، لكن حبك إليه بعمق غير مخفف. ينتهي الخوف، ينتهي الشك، ينتهي القلق في النوم، أعراض تختفي. تكتشف أنك كأنك وصلت كهرباء للبيت اللي كان مقطوع عنه كهرباء. قال له ابعد عن التعليم بتاع النقلاويون، يوجد ناس ماشيين مخففين للكلمة، إن ما شلتهمش أنا هاجي أشيلهم بنفسي. روح القدس بيتحرك بشراسة تجاه أي تخفيف.
لا تعطي لذهنك هوادة ولا راحة. راحتك هي في الكلمة. إن كنت مرهق في شغلك أو في دراستك لا تعطي هوادة لذهنك. ذهنك يفكر في الكلمة عن عمد. ده وقت فيه تنكسر قدام الرب. تنكسر معناها إنك تكون بتسلم ورقك ومعرفتك وثقافتك وفهمك. بتقول أنا معرفش حاجة، أنت اللي تعرف. أنا حبي ليك ما ينفعش يخفف تاني. أنا كنت في جريمة وفي هرطقة أنا كنتش واخد بالي منها. أنا بحط قلبي فيك. تسمحش بالشكوكات ولا تصادق الشكوكات إنها تيجي على ذهنك. تخليش إبليس يلعب في ذهنك ولا يتمشى بذهنك. ده وقت في الكنيسة تبقى صافية نقية للرب تماما. أن تحب الرب بالصورة أعمق وتسعى إنك تحب أكتر وأكتر، وكل شوية تلمع دوا وتقول أنا بحبه أكتر، أنا بركز فيه أكتر. بتفرج على النتائج اللي هتحصل في حياتك. إن كان على الرب فشايف كل حاجة بتحصل. هل أنت غني لهذا الإله أم لا؟ هل أنت في حبك تقيل لهذا الإله ولا لا؟ هل بتطلق صوتك لي؟ هل بتطلق حبك لي ومشاعرك لي؟ هل أنت بتضع هذا الإله أولوية أولوياتك أم لا؟ إن كنت مش في الحتة دي توب، ارجع عن هذا الطريق. ده وقت في استقامة ووقت في حب. ما تقوليش أنا مش عارف، أنا ما درستش الكلمة الوقت اللي فات. اسأل نفسك هل أنا بحب الرب ولا لا؟ افحص نفسك، امتحنوا أنفسكم. الكنيسة تعرف تميز، شخص يعرف يميز. هل حبك للرب كامل ولا لا؟ هل حبك للرب منتقص ولا لا؟ هل دخل حد تاني عاش في قلبك ولا لا؟ كمان يحفظ قلبه لشريكة حياته. احفظ قلبك ليسوع، ما تخليش حد تاني يتمشى في ذهنك ولا في قلبك. انتباهك هو الحب، انتبه لي. هتقولي في تشتيت، هقول لك حب رب بقلبك. ابتدي انا بحبه بقلبك. ابتدي قولي الكلمه دي لنفسك، بديت تحط ذهنك انوي دوا جواك. قرر لا يوجد شيء يقدر يوقفك ولا يضعفك، ولا ظروف ولا احداث ولا مواقف. هللويا. اعبد بكل قلبك، ما توقفش دوا، ما توقفش دوا. يسوع يستحق، ينبغي ان نشكر. اللي هو شاف انه ينبغي ان يتجسد وشعر بالالتزام وتحرك بالالتزام تجاهك وانت مش عارف حاجه، لكن هو شعر بالالتزام. ما عملش دوا عشان ياخد رضاك، لكن عمل دوا لان هو شايف ان ده الصح. ينبغي انه يشبه اخوته ويتجسد في الارض. وانت ينبغي ان تحب بكل قلبك، بكل فكرك، بكل قوتك، بكل ذهنك وكل دوافعك. وجه قلبك وذهنك في الكلمه طول الوقت، وانت واقف مع الناس، وانت في الشغل، وانت في المواصلات، او ما تصحى. لا تنكب على اي شيء تاني. لا تكون من النقلويون. اعطي للكلمه السلطان على حياتك. انعزل عن العالم، انعزل عن الفيسبوك اللي بيبتدي ياخد وقتك. ادخل اكتب حاجه عن الرب واطلع تاني، استخدمه للخدمه. وجه الناس للكنيسه. ما تنشغلش، ده وقت فيه تحط كل تركيزك في الرب بكل قلبك. اطلق صوتك في العبادة. هللويا. صدق نفسك، ابتدي التزم، ابتدي صدق نفسك. ابليس بيشككك انك مش تعرف تعمل دوت، تعرف الطريقه. زي ما تم اغواء تعليم بلعام، تم اغواء الناس، يوجد قوه جاذبه لهذا الاله، يوجد حب جاذب. ليه فكر في الروعه اللي صنعها في حياتك؟ ابتدي صدق نفسك انك بديت تنجذب اليه. ابليس هيشككك في دوت، ابتدي تحرك وقول لا، ابتدي قول لا لمبادئ العالم، عكس ما شعب اسرائيل قال اه للعالم وقال لا لمبادئ الرب. اتحرك، ابتدي استمتع بيه. استمتاعك هيجي بعد الخطوة الأولى والتانية. ابتدي خد أفعال، ابتدي حب الكلمة، ابتدي حط قلبك أنك تحبها. ده اختيارك مش بالمشاعر، المشاعر ستتبع اختيارك. الرقص بيتكلم لكذا حد مش تعرف الطريقة، انت بتقيس على مشاعرك وده اللي بيجيبك لورا. ابتدي تحرك بمبادئ مش بمشاعر، المشاعر ستتبع. حبك للرب هو مبدأ وليس مشاعر، هو قانون، هو دستور، انك تحب الرب بكل قلبك، انك تعكف على الكلمة. يبقى طول الوقت اللي شغال على اجهزتك اللي بتسمعها، اذا كان تلفزيون او موبايل او في العربية، هو الكلمة طول الوقت. كم احببت شريعتك، اليوم كله هي لحكي. هذا الملك المشغول، هذا الملك اللي كان بيتحرك في مشغولية ليست بقليلة، بقى اعداء محاطين بي حتى بعد ما مسك الملك. كان طول الوقت شريعته، شريعة رب هي لحكه. ده اللي بيقوله الروح القدس، كل ما يتنقى جسدي كالسيف يتحرك يخترق هذا الظلام اللي في العالم وتجيب نفوس للرب. وانت نفسك لا تهزم، هذا هو السيف الإلهي، عكس اللي بيحصل في العالم. ولدت كنيسة حيث كرسي الشيطان موجود، واستمرت هذه الكنيسة. كان بالحري بعض النضوج اللي حصل في الكنائس، بعض النضوج اللي احنا شفناه، ورسائل كلها بين ايدينا، والتعليم والاستنارة. لا يمكن لإبليس انه يقوى، لا يمكن ارتفاع اسعار انها تقوى، لا يمكن المصايب تقوى ولا عدوى تقوى على كنيسة. الكنيسة منتصرة لانها تحب الرب، هو الإله اللي ورا انك تعرف تفكر اساسا. استخدم تفكيرك في الرب. هو الإله اللي ورا ان اخصبت كرته، الكرة بتاعته او المكان اللي بيزرع فيه جاب نتائج. هو اللي ورا الطاقة دي. كن غني لهذا الإله بحب عميق. لن تجد الأرواح الشريرة مكان في حياتك، لن يكون نكد في البيت تاني، لن يكون للصحة بتاعتك أي تدهور تاني ولا مادياتك تدهور، بل تكون في الارتفاع. هللويا. حتى لو في مجاعة أو أمور بتحصل، روح قدس بيسلط الغربان تجيب اللحم. لا تخشى شيء، لا تخاف من الحياة، انتبه للرب فقط. كل ما بتنتبه للمشكلة كل ما بتزيد، انتبه للرب تلاقي المشاكل بدأت تتحل. وبنشكرك من أجل كلمتك الحية، شكرا لأنها سيف ذو حدين، خارقة ومؤثرة. هللويا. شكرا بابا. روماتويد بيشفى دلوقتي، قوة الروح القدس الآن بتشفي. هذا ام اس، أوعية دموية دلوقتي بتطهر تماما. هللويا، مبارك اسم يسوع. بيبني ما هدم في هذا الجسد. إبليس ملوش إنه يدمر هذا الجسد تاني. هللويا. أشكرك بابا، أشكرك بابا، أشكرك من أجل حبك، شكرا من أجل كلمتك الحية، شكرا من أجل حبك القوي الشديد تجاهنا. أحبك. استنارة وفهم ونعمة لحياة كل واحد وحدة في اسم يسوع. أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.